أحسن الله إليكم. هذا خالد من المغرب يقول في سؤاله، يقول أنا شاب لا أعرف كيف أغتسل من الجنابة وأستحيي أن أسأل أحدا، أريد شرح ذلك خطوة خطوة وبطريقة مبسطة وجزاكم الله خيرا.
يا أخي لك كيف تستحي؟ لا تستحي، تستحي عندي ما في حياة، لا حياة في الدين، يجب عليك أن تستحي حتى تعب، حتى تعب ضبط على بصيرة. والله تعالى غسل وعلى ذكره إن كنتم لا تعلمون. فغسل الجنابة له صفتان، صفة إجزاء وصفة كلام. صفة إجزاء وأن تعمم بدنك بالماء ناويا رفع الحدث، تنوي وتسمي وتغسل يديك ثلاثا ثم تعمم جسدك بالماء، هذا حالة الكمال. حالة الكمال أن تنوي الغسل والوضوء ثم تسمي ثم تغسل يديك ثلاثا بني ثلاثا هذه عنهما، ثم تستنجي تغسل فرجك وما حوله، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا حتى تبلغ طول الشعر، ثم تفيض الماء على شقك الأيمن، ثم تفيض الماء على شقك الأيسر. هذا هو الوصف الحاجة. نعم.
فضيلة الشريف حفظكم الله تعالى، نرجو منكم بيان تبيين صفة وضع اليدين الجدي اليمنى على اليسار على الصدر، ونرجو منكم ايضا التمثيل، وهل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شفت اليمنى على 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 الكوع، هذا الكوع، الكوع المقابل العرض المقابل للإبهام سمى كوع، والكسوع العرض المقابل للكسوع، فبعض الناس ما يعرف كوع من كسوع، هذا الكوع العرض المقابل للإبهام، والكسوع العرض المقابل للكسوع، وهذا يسمى الرسل، هذا الرسل وهذا الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الرسل والشعر هكذا ويضع على القدم، طرف الأصابع تكون على الساعد، في بعضها أنه يضع على الكوع بعضها على الساعد، قال العلماء ينتزم بينهم لأن أطراف الأصابع على على الرسل على الساعد وكف على الرسل هكذا هكذا.
وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على كوع أو مرفق اليسرى؟
لا عفوا سمسم مرفق، لا مرفق هذا بعيد، المرفق مرفق هذا لا، على الكوع كف كف على كف، أما المرفق بعيد ما يضع هكذا، طبعا الناس تقول هكذا ما مهم هذا السنة، وما في حاجة إلى شيء في رسول رحمه الله، معروف لنا جميعا، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نفع ولا نقص.
إذا أراد الرجل قضاء صلاة الفريضة في منزله، هل يجوز أن تأتم به زوجته وأين يكون مقصودها؟ هل يجوز أن تأتم به زوجته؟
المرأة تأتم، هل تأتم بالرجل؟ كيف تأتم به زوجته؟ هو الذي يأتم به.
المرأة تأتم بالرجل؟
لا
تغم أن امرأة الرجل ولا تهاجر مؤمنا ولا اعرابي مهاجر،
المراه لا تكون امام الرجال، لا يتبع قول من ولى امره الله، المراه لا تكون امامه في الصلاه ولا تكون اميره على البلد ولا تكون قاضيه ولا تكون رئيسا. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر ولى امره الله قال لا يتبع قول من ولى امره الله، المرأة لا تتمنى القضاء ولا تتمنى الإمامة، لا تتمنى إمامة المسلمين، لا تكون ملكة ولا رئيسة ولا وزيرة ولا قاضية، وإنما تكون في أعمال خاصة النساء، وإذا فاتت الصلاة يصلي وحده، وإذا تمت به زوجة فلا بأس، لكن لا تكون في جنبه، قد تكون في جوارحه، تكون خلفه. المرأة لا تكون مع الرجل مطلقة ولو كان أبوها أو أخوها أو زوجها، إذا صلت المرأة مع الرجل تكون خلفا ولو كانت وحدة، وإذا كنا في جنب أكثر كذا تكون صفا مستقلا. كيف تأم المرأة الرجل؟ هذه أهمة ساحلة، إذا المرأة تأمه تكون إمامة
له يقتدي به.
نعم لا تصح في الأولى يقول وإن تم بني زوجته
لعله
هذا لا يمكن هذا يجوز أن تكون تكون هي المأمومة لكن تكون خلف ما تكون بجواره. المرأة لا تصح بجوار الرجل مطلقا ولو كان محرما تكون خلف. نعم ولكن عن كل حكم يشعر أن كثيرا من أئمة في صلاة التراويح يشرعون قراءة الفاتحة مباشرة بعد التكبير ولا يستفتحون. هل دعاء الافتتاح يشرع في قيام الليل في أول ركعتين فقط أم لا؟
نعم يشرع
على من العجلة
تحت الله
سنة يستفتح استفتحل الإمام في صلاة الفريضة هو النافلة
على السنة لكن العجلة تسمد بعض الأئمة هكذا بالسرعة.
هل من قرأ القرآن في السجود ناسيا تبطل صلاته؟
رايت
القرآن في السجود
لا تفكر
هذا ذكر بغير الحل أما يتعامل فإنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن في السجود وفي الركوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وراء كان أو كان. لكن لو قرأ القرآن ناسيا في الركوع أو في السجود أو قرأ التشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في التشهد ناسيا قرأ صحيحة لأن هذا ذكر مشروع بغير الحل. ما حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول وهل الطفل الصغير في الصف يقطعه مثل السواري؟ إذا كان الطفل مبين ويحسن الوضوء فإنه يقال في الصف ويعلم. أما إذا كان أقل من 70 فلا لا تستطيع طاقته والأولى أن يبقى في البيت وإذا جاء يجعل في المكان المخزن. فإذا لم يتيسر واحتاج إلى أن يجعله جعله بجواره يكون في الثانية لا كأنه ثانية لم يرتب مصاحبه. وإذا أبعده لا ينظر مثل بعض السجان إن كان يبعده قد يسبب اجتماعهم وتشويشهم فلا يبعده ولكن يفرقون في الصف.
نعم
أبو الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبعد يقول رأيناك بعد انتهاء الدرس الأول تصلي ركعتين هل هي ركعتين إشراق وما هو الدليل على ركعتين إشراق وما هو وقتها بالتحديد؟
نعم هي ركعتين الضحى
سميها الإشراق طبعا سميها الإشراق ركعتين إشراق وركعتين الضحى. الضحى ثم في الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قبل الرمش طرف العيد الشمس لربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الظهر إذا قبل الأذان بعشر دقائق كل هذا وقت الضحى ليس وقت الضحى مبكرا ولكن أفضل صلاة الضحى حين تشتد حرارة الشمس. يقول النبي من صلاة الأولين حين صار مضي الثقال فالتفاجة متصيب وتصيب ولد الناقص وما صار مضي يعني حينما تصيبه الرملة تشتد الحرارة عليه ويقول سبب الرملة هذا أفضل أي صلاة الأولين أفضل صلاة الضحى وصلاة الضحى أفضل من اطلاع الشمس ويعطي الظهر كل الصلاة وإذا سمها صلاة الإشراق فيعطيها من صلاة الضحى يصلها إشراق لأنها بعد الشمس بقليل. نعم هل يصح ذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الإقامة حيث يقول بعض أن الإقامة هي أذان ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟
نعم صحيح
الإقامة الآن تجيب الصلاة كما تجيب وتقول بعد الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر.
نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول بعض الأئمة عندما يكبر تسمع منه القول لا تسمع منه إلا قول الله فقط ولا تسمع قول أكبر وهو قد يقولها ولكن لا يسمعه المؤمنين فما الحكم حفظكم الله؟
نعم لا بد من تسميتها لو سماها ما صح الصلاة لكن يجهر ببعضها ويسر ببعض الله ثم يخص صوت التكبير الأولى أن يجهر بها كذا الله أكبر حتى يسمعه المؤمنون حتى لا يكسر أفراحة التكبير. سمع المؤذن أن المؤمن يسرع تكبير الإمام انتهى يسلم لكن إذا يهرب في الجملة من الكلمة الأولى ويهرب في الكلمة الثانية قد يسمع الأولى يسمعها كاملة الله أكبر بالكلمتين. نعم. فضيلة الشيخ, ما هي المسافة التي تفصل بين الإمام والمؤمنين, وهل تبطل الصلاة بالابتعاد الكبير؟ لا أعرف في هذا حدا معينا, لكن ينبغي أن يكون المأمون قريب الإمام قريب للمؤمنين. نعم. لو كان ثلاث فصل طويل حيث أنه ما يسمى ارتداء ما صح الصلاة, كما صار الإمام محدة في الدور الأرضي والمأمون في الدور العلوي, هذا ما في ارتداء, هذا بعيد. ينبغي أن يكون الإمام قريب للمؤمنين, لا أعرف في هذا حدا. نعم.
فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال, هل الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة وكثرة حك الجفن؟ الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة وكذلك
القهقة, الضحك الذي قهقة, وعند الأحناف أن القهقة في الصلاة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء. قالوا من قهقة في الصلاة بطل الصلاة وبطل الوضوء. والصواب من الولايات فقالتك من مستاخر الوضوء, فاصل الوقود الجور والغائط والريح وما أشبه ذلك النوم وفي الجزوء, أما قهقه ليس من مستاخر, لكن عند الأحناف أنه من الصلاة, قالوا من قهقه في الصلاة فطر الصلاة والوضوء, أما السبب سنبل. نعم.
طبعا فقول أوصاني شخص ما يشتري له يقول كثرة حتى الجسم
الحركات عند أهل العلم كثيرة, إذا كثرت عرفا وثقاء وثوالت أبطلت الصلاة, أما إذا كانت حركة قليلة فلا تصدر أو كانت متفرقة فلا تصدر, لكن إذا كانت كثيرة ومتوالية عند أهل العلم تصدر, أما إذا كانت كثيرة لكن متفرقة أو كانت قليلة فلا. قلت في الحال ينبغي الإنسان أن يقلل الحركات إلا عند الحاجة, يخشع بجسمه وجوارحه ويقلل.
يقول فضيلة الشيخ, إذا خرج وقت الفجر هل يبدأ بالفريضة أو بالسنة؟
إذا طلع الفجر وانشق الفجر فلا يعجل حتى يتحقق من طلع الفجر ويتبين الفجر وينشق الفجر, ثم يصلي السنة الراتبة ركعتين يقرأ فيهم قل يا رب الكافرين وقل الله أحد بعد الفاتحة, أو آية الفقرة قل آمنا بالله, وآية آل عمران في الصلاة الكافرين قل يا رب الكافرين تعالوا, ثم يصلي الفريضة. فالناس إذا السنة الراتبة لا تكون إلا بعد طلع الفجر, وقتها بعد طلع الفجر, لكن لا يعجل ينتظر لا يبادر, حين يشفع المؤذن يصلي يتأخر تمهل بعض الشيء حتى يشق الفجر وحتى يتحقق طلوع الفجر حتى ينتشر الفجر, ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة. ينبغي الأئمة لا يعجلوا, يعني يجعل بين الأذان والإقامة ما يقارب نصف ساعة, بعد نصف ساعة حتى يتحقق طلوع الفجر, والوقت واسع لو بالساعة أو ثلثي الساعة لا بأس. كان شيخنا الشعبي بن باز رحمه الله في بعض الدروس الفجر إذا يقول بعض الأئمة يجعل نصف ساعة لخمس يزيد الخمس دقائق, يجعله نصف ساعة حتى يتحقق من طلوع الفجر.
يقول فضيلة الشيخ, ما حكم ذكر الاستغفار في الصلاة بدون قصد مني؟
كيف ذكر الاستغفار؟ يعني إذا استغفر الله إذا نسي لا يضر هذا, إذا ما لم يتعمد ولا تكلم بكلامه ولا يتعمد فليس عليه شيء, صلاته صحيحة.
يقول فضيلة الشيخ, متى يكون إدراك الجماعة للمصلي؟ هل يكون بإدراك الركعة الركوع الركعة الأخيرة أم بإدراك الجماعة قبل التسليم؟
قال بعض العلماء إنه إذا أدرك جزءا يسيرا قبل أن يصلي الإمام فقد أدرك الجماعة, فإذا كبر ثم جلس ثم صلي الإمام أدرك الجماعة, هذا قول لبعض العلماء. والصواب القول الثاني وهو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة, إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل أن يركع رأسه من الركوع أدرك الجماعة, فالجماعة تدرك بركعة وكذلك الوقت تدرك بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. فالوقت تدرك بركعة والجماعة تدرك بركعة والجمعة تدرك بركعة, فإذا جاء يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه أدرك الجمعة, يضيف إليها ركعة أخرى وتتم له جمعة. أما إذا جاء وقد رفع الإمام
الجمعة رأسه من الركعة الثانية فقد فاتت في الجمعة، يصليها أربعا ظهرا إذا كان الوقت دخل، وإذا كان الإمام قد تقدم وصلى قبل دخول الوقت فإنه يصليها نافلة ركعتين، ثم إذا دخل الوقت يصلي الظهر أربعا. فالجمعة تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والوقت يدرك بركعة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
يقول ما هي صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح صلاة ضعيفة غير شرعية غير مشروعة، فلا تشرع ولا حد فيها ضعيفة. وبعض الحديث صحيحة السند لكنها شاذة مخالفة للحديث الصحيحة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة محفوظة وليس هي صلاة التسابيح، هي صلاة معروفة. صلاة التسبيح يقول مثلا تصلي، إذا تصلي في التسبيح تكبر ثم تسبح 20 تسبيحة أو 30 تسبيحة قبل التكبير، ثم تركع وتسبح 20 تسبيحة، ثم ترفع وتسبح 20 تسبيحة، ثم تسجد وتسبح 20 تسبيحة أو 50، ثم ترفع وتسبح، وهكذا. هذه غير ثابتة، الصواب أنها غير مشروعة. وجاء فيها أنك تفعلها في كل يوم مرة وفي كل أسبوع مرة وفي كل شهر مرة وفي كل سنة مرة وفي العمر مرة، هذه غير صحيحة غير ثابتة. صلي الصلاة المعروفة، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، وليس فيها ولم يثبت عن النبي أنه فعل صلاة التسابيح أو أمر بها.
أحسن الله إليك. هذا رجل يسكن في مدينة الرياض ويعمل في مدينة المعين ويذهب ويعود في نفس اليوم، هل يجوز له أن يقصر ويجمع الصلاة؟
يعني إذا ذكرت صلاة في الطريق مثلا قصر، كان من الرياض يقعد 170 كيلو، هذا مسافة طويلة، مسافة القصر 80 كيلو، فإذا دخلت الصلاة في الطريق يقصر. نعم. وإذا رجع إلى البلد يسكت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أفتح القرآن وأقرأ منه وأنا قائم وأصلي للتراويح مع الإمام؟ كذلك عند دعاء القنوت، هل أمسك الكتيب الذي في هذا الدعاء وأدعي به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما أخذ المصحف في صلاة التراويح فالأولى عدم أخذ المصحف وأنت مأموم، لأن مشروع المأموم أن يصرفه وأن لا يكتم الحركة، وأخذ المصحف يحتاج إلى في حركة وأخذ المصحف، والمشروع للمصلي أن يضع يديه على صدره وأن يستمع، فلا حاجة إلى أخذ المصحف إلا إذا كان يصلي وحده أو يقرأ من المصحف فلا بأس للحاجة. هذا من الواقع الدعاء القنوت كذلك لا حاجة إلى تقرأ من تسجد، ولكن تدعو الناس فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعوات تحفظ الدعوات ولا تقل اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك صلى الله عليه وسلم. هذه دعوات عظيمه خاصه اذا تقبل الله حصلت على خير الدنيا والاخره. انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يظلم من وليت ولا يظلم عليك، تبارك ربنا وتعالى. اللهم انا اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك مني لا اعصيك انا عليك انت كما اعصيت عليك. اللهم صل على محمد. هكذا لو اقتصر الامام على هذا كافي هذا اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء وبعض فقهاء العلم يقتصر على هذا، بعض العلماء يقتصر على هذا ولا يزيد ولا والسنة عدم الإفالة في الصلوات. ينبغي أن يقتصر يختار الإمام دعوات جامعة الخير ولا يطيل، لأن الصلاة فيها مشقة على الناس، وينبغي أن يكون هناك اختصار واختيار الأدعية التي تجري خير الدنيا والآخرة.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل مسجد يوجد في جانبه الأيمن قبور، هل يجوز الصلاة فيه؟
إذا كانت القبور داخل المسجد داخل المسجد فلا تصح الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بأيمن المساجد، على فلا تستطيعوا الصلاة في قبور المساجد فإن هناك لا يصح. أما إذا كان خارج سور المسجد فالصلاة صحيحة، ما دامت خارج سور المسجد. والأولى أن يكون القبور لها سور خاص، لها سور غير سور المسجد، هذا هو الذي يسأل. أما إذا كانت داخل الوقت فلا
تصلي. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أرجو من سماحتكم توضيح مدة الأيام التي يقصر فيها المصلي ومتى تبدأ وهل يتنفل بهذه الأيام؟
المدة التي يقصر فيها المسافر هي خلاف بين أهل العلم، إلى تبلغ 20 قولا أو، ولكن أصح الأقوال وأعدل الأقوال في هذا قول جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر ضربة أيام فإنه لا يترخص بخص السفر من أول طريقة. إذا كنت ناوي أن تقيم مثلا في مكة أكثر من 4 أيام أكثر من 20 صلاة، من أول طريقة تترخص الصلاة، ويجب الصوم. أما إذا كان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو لك حاجة لا تدري متى تفتح معاملة إذا كانت اليوم بشيء أو غدا هذا لا تزال ترخص روح السفر يجوز تفطر وتقصر. لكن إذا كنت في البلد ما تقصر الصلاة صلي مع الإمام صلي مع الناس إلا إذا فاتك الصلاة أو كنتم جماعة ثلاثة أو أربعة وحبيتم تصلوا وحدكم وصليتم وحدكم تقصرون لو صليتم مع الإمام تسمون. هذا أعدل الأقوال في هذا يعني إذا نوى أن يقيم أكثر من الرباطية يبدو على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع قدر في اليوم الرابع من الحجة ونزل في الأضحى وانتقل إلى منى في اليوم الثاني هذا أربعة أيام. فالأصل في المسافر هو الذي يرحل ويرحل لكن أنت استثنى العلماء أربعة أيام يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه ما زاد على هذه الأربع أربعة أيام فإنه قال الجمهور فإنه يعتبر فإنه يعتبر مقيم وأما أربعة أيام فأقل فإنه يعتبر مسافر. هذا هو الصح ما فيه وفي خلاف العلماء قال ثلاثة أيام وقال عشرين يوما وأما إقامة النبي في مكة في حجة في غزوة الفتح إنه ما أقام إقامة مستقلة وإنما أقام لتثبيت قواعد التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتثبيت قواعد الإسلام وفي تبوك كذلك ما نوى الإقامة لكن الذي نوى الإقامة إقامة مستقلة هي أربعة أيام في حجة الوداع.
أحسن الله إليكم. يقول هل تأخير الصلاة في العمل نصف ساعة بعد الجماعة يجوز؟ وإذا عملنا ذلك وجعلنا على أنها جرى مشهدة لجرى مشهدة تعدد الجماعات لنفسه.
أما السؤال قول أن يجوز تأخير الصلاة نصف ساعة لا لا نصف ساعة وجهر الأول بعد الزوال نصف جواز على بعد لكن كيف نؤخر هذا الساعة؟ ما نستمع على الإنسان فليمضي مع الجماعة إذا فاتت الجماعة وأخرها نصف ساعة لا حرج هذا هو نحن لكن نعم فدام انه اخرها يعني على اول وقت نعم لا العمل في خير لكن ينبغي في كل حال ينبغي الانسان يصلي مع الجماعه ما السبب الذي يدعوه الى ان اخر الجماعه لا يصلي مع الجماعه لكن لو فتت ثم اخر الساعه الوقت هذا من اول وقت الجمعه ثم صلى في اول وقت مقصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الصلاة في الفندق بصلاة الإمام في الحرم إذا كان الفندق قريب؟
لا لا يجوز أن أصلي في الفندق من شرط صحة الصلاة أن يكون في المسجد أو تكون الصفوف متصلة. إذا كان في المسجد فلا بأس يجي إلى المسجد أو تنزل على المسجد والصفوف متصلة. واختلف العلماء إذا كان بينهما طريق تمشي بسيارات أو نحو هل تصح او لا تصح على خلاف العلماء. ولكن يجب الانسان ان يحتفظ بدينه فلا يصلي في الفندق وانما ينزل الى الفندق ويصلي في الفندق.
اسال الله اليكم. يقول السائل ما توجيهكم
الابراج إذا فصل صوره الحج يبقى لا ما في داعي ما دام في ساحة ساحة في أبراج تفصل إذا سهل الحج إذا ثلاث ساعة وصوره صوره أظن عنده فتوى في هذا. أما إذا كان الساحة في أبراج أو المسجد في أبراج على نعم نعم في المسجد في أبراج لكن ينبغي أن تفصل صوره.
السلام الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم تغطية الفرج في الصف أمام المصلي بعد أن يكبر التكبيرة مع أن الحركة ربما تكون طويلة؟
أما سد الفرجة فلا بأس كل إنسان إذا وجد أمامه فرجة وخطأ خطوات فلا بأس ينبغي سد الفرج.
يقول الأخ فضيلة الشيخ ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سواء كان ناسيا أو متعمدا؟
السنة للمصلي مشروع المصلي أن يتشهد في الصلاة الرباعية والثلاثية تشهدان تشهد أول وتشهد آخر. التشهد الأول يتشهد بتشهد ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقف هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، وذهب بعض العلماء من الشافعية وغيرهم أنه يستحب لها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واقف ولا يزيد. أما التشهد الأخير فإنه يزيد الاستعاذة بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن زاد دعوات مشروع فهو حسن. جاء أيضا في السنة شرعية دعاء: اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل والبخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من الودة إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإن ختم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسن. هذا مشروع محل دعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة الصلاة الإبراهيمية عند كثير من العلم تكون في التشهد الأخير، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما ذهب إلى الشافعية فهو مستحب. اختار هذا شيخنا سماحة الشيخ أبو عبد الله بن باز رحمه الله أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجزئ الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة نسيانا؟
إذا كان المصلي إماما أو منفردا فلا تجزئه الصلاة. هذه الركعة التي نسي فيها الفاتحة عليها أن يأتي بركعة بدلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان مأموما الصلاة الجهرية ونسيها فإن الإمام يتحملها عنه. في أصح أقوال أهل العلم، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، بخلاف الإمام المنفرد فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فلا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان بها. فإذا لم يأتي بها فلا تصح الصلاة. فإذا نسيها من ركعة فإنه يأتي بركعة بدلها، فإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة.
نسأل الله السلامة والعافية.
سائل يقول: شيخ، يقول إذا نسي الفاتحة المأموم في أي ركعة فهل ينوي هذه الركعة ويأتي بأخرى أم أن الإمام يتحمل ذلك؟ هو مأموم شيخ.
الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، فلو ترك الإمام والمنفرد الفاتحة ما صحت الصلاة، ولا تصل لا سهوا ولا نسيانا ولا عمدا ولا جهلا. أما المأموم فإنها واجب مخفف في حقه، واجب مخفف، تسقط إلى نفسها أو جاء الإمام راكع سقطت، أو مثلا قلد من يقول من العلماء بأنها ليست واجبة، فهي واجب مخفف في حق المأموم. نعم، إذا نفسها أو جاء الإمام راكع سقطت،
نعم.
أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها غير واجبة في الصلاة الجهرية. نعم. الصواب أنه واجبة، وأن المأموم يقرأها في الصلاة الجهرية والسرية، وإذا كان الإمام لم يكن له صلاة تسرده واجب.
واجب. أحسنت بارك الله فيكم. هذا السؤال يستحق الفتح من صلاة المغرب وأدرك صلاة العشاء مع الجماعة، كما أفعل إذا صليت ثلاث ركعات مع الإمام ما لبست التشهد حتى يأتي الإمام وأسلم معه، أم أكمل صلاتي مع الإمام جزاكم الله خيرا؟
هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال ما ذكرت: إذا صليت المغرب خلف الإمام اللي يصلي العشاء تجلس في الحارة، إذا صليت ثلاث ركعات تجلس وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، أو تنوي الانفراد وتسلم وتدخل معه في الركعة الرابعة. وقال آخر من العلم: لا صح اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، لأن هذه ثلاثية هذه ربعية مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ثم فلا تختلفوا عليه. وعلى هذا فتصلي خلفه نافلة العشاء، صليها بنية النفل، فإذا سلم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم.
ولا يجوز تقديم الشيخ
صلى العشاء لا ما يجوز تقديم لا بد من الترتيب ترتيب لا بد منه ما صح صلاة العشاء قبل المغرب ما صح
لو جلس حتى يصلي الإمام
هذا قول لبعض العلم استاذ جمع العلم لاحظ نعم واستيذ السؤال شيخ الأمر
شيخ سائل يسأل يقول هل يجوز لي قصر الصلاة بتبوك إذا كنت مسافر بعد الصلاة المدينة الناظرة يعني أذن عليه الظهر بتبوك ويجي مسافر المدينة الناظرة فأحيانا أكثر وهو يقلم يشرع في الصلاة فهل يقصر أم
لا يجوز للمسافر أن ترخص رخص السفر إلا إذا فرق البيوت بيوت البلد وما دام أنه موجود في البلد فلا يجوز له أن يسافر أن يجمع ولا يقصر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع خطب الناس بعد صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر وصلى بالظهر في المدينة أربعة ثم ارتحل وسافر بعد صلاة الظهر ونزل ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين ذي الحليفة الآن صار في وسط المدينة لكن في الأول كان خارج البنيان فرض النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على الظهر أربعة وناوي السفر ولم يقصر ولما سافر ووصل إلى ذي الحليفة هو قريب الآن صار في وسط البلد صلى ركعتين دل على المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد بيوت البلد
اخوان في سؤال يسأل يقول الشيخ ان الاحكام نفخ الخفين جاءت ناس كثير عن هذا الموضوع فلو توضحون شيخ احكام مسح الخفين
المسح على الخفين وعلى الجوربين له شروط الشرط الاول ان يلبسها على طهارة والشرط الثاني ان يكون الخفان او جوران ساتران للمفروض يعني يكون متجاوز الكعب سواء كان شراب او كنادل واذا لبس الجزمه على كنادل على الشراب يكون فقط حكم واحد الا اذا اراد ان يخلع الجزمه الكنادل فانه يمسح على الشراب لا بد ان تكون ساتر للمفروض تجاوز الكعب ولا بد ان تكون طاهره وتكون صفيقه لا فيها خروق وليست شفافه والمسافر يمسح يوم الليلة ومقيم يوم الليلة ومسافر ثلاثة أيام بلا عليها
يقول إذا هل يعلم الشخص الذي يصلي الأذان مسافرا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رسالة يرشد الله وهذا صلى في اليوم الكفر والذي الصلاة سنيا وكيف يصلح بين الكفر وقول الذي محصل في الحديث القدسي عرفه سبحانه وتعالى ابن آدم لو أتيت بإضراب الأرض خطايا
ثم لقيت إذا كسبت في شيئا لا تلقى بطعام هذا نعم من ترك الصلاة دلت النصوص على أن على كفره كما ذكر السائل يقول هل نكفر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدعو على أن نقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر نقول نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بكفره يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر قد جعل الصلاة حدا فاصل بين الإيمان والكفر ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فالذي يحبط عمله هو كافر وعلينا أن نكفر كما كفره النبي صلى الله عليه وسلم وأما قال وهل يخلد في النار؟ نعم من حكم عليه بالكفر يحكم عليه بالخلد في النار لأن النار مثل الكافر فإذا حكم عليه بالكفر حكم عليه بالخلد في النار وأما قول الإشارة كيف نحن الكفر وهو موحد لله فليس موحد تارك الصلاة ليس موحد بل هو مشرك قال تعالى ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة مشرك وأما الحديث يا ابن قول النبي قول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرابها مغفرة نقول تارك الصلاة مشرك لأن أداء الصلاة شرط في صحة التوحيد فمن لم يصلي ليس بموحد بل هو مشرك فليس داخل نقول ثم أتيتني لا تشرك بشيء الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أدل على أن لا يقوم الصلاة من المشركين نعم
تحت
الله أسئلة كثيرة تكثر عن قراءة الفاتحة للمأموم قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ فيها خلاف بين أهل العلم جمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وأنه يكتفي بقراءة الإمام واستدلوا بقول الله تعالى
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة. وبما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ يقرأه في السكتات. فإن لم يكن له سكتات سردها لأنها مستثنات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. ولما ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسنده زيد. فالصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة يقرأها لأنها مستثنات يقرأها يفردها إذا كان الإمام ليس له سكتات وإلا يقرأها في السكتات. نعم. ولكن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب مخفف. أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقه لو تركها لا تصح الصلاة. أما الإمام المأموم فإن تسقط في حقه إذا جاء الإمام راكع وتسقط إذا نسيها وتسقط إذا قلد من يقول من أهل العلم بأنها ليست واجبة تسقط في حقه فهي واجب مخفف. نعم.
فضيلة الشيخ في امرأة تستحق الزكاة ولكنها لا تحافظ على الصلاة فهل نعطيها الزكاة أم لا؟
الزكاة لا تصلي وتفضل الذي لا يصلي ليس بالمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبينه الصلاة فما تركها فقد كفر. قال بين الرجل ويكون ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة فقد حدث عمله رواه البخاري في صحيح. إذا كانت لا تصلي أو تتطلع الصلوات فلا تعطى لأن الزكاة لا تستخدم فيها غير مسلم وغير مسلمة. قالوا لا يرى أنها لا تكفر كفر أكبر إذا كانت تصلي بعض الصلوات لا تكفر إلا إذا ترك الصلاة الكلية. وظاهر الحديث أنه يكفر إذا ترك الصلاة الواحدة متعمدا وهذا مختلف نوعا كما في حديث البخاري من ترك الصلاة العصر فقد حدث عمله. وإنما عليها سنة الصحابة ما حكت بها الله فإذا تعبت وصلت فإذا تقضى الزكاة فعن الثوبة. نعم.
وما حكم كثرة حركة المصلي وهو في الصلاة؟
العبث في الصلاة كثرة الحركات لا تنبغي المصلي. وإذا كثرت الحركات الخوالة فإن تكثر الصلاة. أما إذا كانت قليلة أو كانت متفرقة فإذا كانت كثيرة ومتوالية فإن تكثر الصلاة. وعن لسلم أن يخضع لربه في صلاته وتسكن جوارحه تسكن قلبه أولا ثم جوارحه ويترك العمل التي كان نقص في صلاته. وإذا خشع الإنسان خشع الجوارح بعض الناس تجده ما كان في صلاته فيعبث بلحيته وبخيشومه وبساعته وبغترته المشلحة ويتمايل من جنب على جنب. ينبغي الإنسان أن يخشع أن فلا تحرك الا حركه محتاجه. نعم.
بما انه لا يجوز مسابقه الامام في الصلاه فمتى يتحرك الماموم؟ هل بعد انقطاع صوت الامام ام بعد انتهاء الامام من الحركه؟
الماموم عليه ان يتابع امامه. قال عليه الصلاه والسلام اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالاسراء. وقال عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والمأموم عليه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. إذا انقطع صوت الإمام وتسمى إذا انقطع صوت الإمام فكبر الإحرام يكبر. وإذا ركع الإمام واستتم رافعا فانقطع صوته يسابقه. واذا سجد ووقع صدر الارض وقطع صوته يسرع. واذا قام من السجود مستويا مستقيما وقطع صوته يسرع. هذا هو السنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبر وهذا التعقيد. والذي صلى حاله الحاله الاولى المسابقه هي يسبق الامام المأموم الامام بركن او ركنين. كان يركع قبلها ويسقي قبله هذا اذا كان متعمدا فكر صلاه.
أما إذا صلى نائما أو ناقصا أو ناسيا أو صلى قبل أن يصلي صوت الإمام فإنه معذور في هذه الحالة، يرجع إذا رفع رأسه من السجود يظن أن الإمام خطأ ثم يقول أنه يصلي لا يرجع ثم يأتي بعده يصليه بعده أو صلى ناعس. أما إذا كان متعمد تكبر صلاته وعليه الوعيد الشديد الذي يصلي الإمام بركه وكان متعمد. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأسه شبعه، وفي لهم أو يجعل الله رأسه ورأس كلب، فإذا أصلته صورة كلب هذا بعيد شديد. والذي يسرق الإمام يسرق دون الشباب الشيطان يرفع ويشتفع، وإلا فكيف يسرق الإمام ولا يستطيع أن يصلي القبر؟ لا يستطيع أن يصلي، ما يصلي الصلاة، لماذا يسرق الإمام؟ هذه المسابقة حرام قد يصل أبطال السنة. الحرف الثاني الموافقة، هذا يصل كثير هنا يركى مع الإمام ويصل مع الإمام ويصل مع الإمام، هذا مكروه، الموافقة مكروه. الحالة الثالثة التأخر كثيرا، من بعض الناس يتأخر عن الحرف، تجد إذا قام إلى المسجد جلس بعض الناس يدعو والإمام قائم يقرأ الفاتحة ويجالس يدعو، هذا تأخر كثير، أتصلي وحده كله أتصلي مع الإمام، لكن تابع مع الإمام هذا قد يؤدي إلى إبطال الصلاة. تجد بعض الناس مثلا في صلاة الفجر إذا قام إلى الركعة الثانية جلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو يقرأ من الركوع ثم يقول، وهو ليس بريء ليس به علة ولا كبير السن يستطيع لا تتفق، هذا تبطل الصلاة ترك القيام مع الإمام، هذا تحلف على الإمام. الحالة الرابعة المتابعة، تأكد يقال تابع تعليم يا الآن مثل الآن مسابقة الحرام موافقة على مكروه متابعة على مكروه وتأخر كثير عن الإمام على أن قد يؤدي إلى إبطال الصلاة. وهناك بعض الناس قد يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ عزيزا بعض العلماء يطول يمد صوته لتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ثم المأمور يبدأ عشان يكبر يبدأ يكبر ويختصر، فالإمام بينما يقول المأمور الله أكبر يقول المأمور الله أكبر، فينحر المأمور من التكبيرة قبل أن يفعل الإمام تكبيرة الإحرام، وفي هذه الحالة ما تنعكس الصلاة الماضية لأنه انتهى من تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام تكبيرة الإحرام. فإذا سمع ينبغي الاعتبار ما يجب أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى ينقطع صوت الإمام، إذا كبر الإمام من قطع صوته تكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا كبر المأموم من قطع صوته قبل أن ينقطع صوت الإمام تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، صلاته غير صحيحة. نعم.
فهل ينطق الإمام والمأموم بالتكبير قبل الحركة أو أثناء الحركة؟
مثل ما سبق، إذا انتهى الإمام إذا انقطع صوت الإمام من التكبير ووقع ساجدا كفاية. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافر جمع الظهر مع العصر وعند وصوله إلى بلده وقت صلاة العصر هل يصلي ركعتين أم أربع؟
جمع صلى في السفر الظهر والعصر،
جمع تأخير وصل بلده
مسافر يجمع أخر صلاة الظهر إلى العصر ثم وصل بلده، فماذا يعمل؟ انتهى تحكام السفر، إذا وصل بلده يصلي الظهر أربع ركعات ومن العصر أربع ركعات لأنه انتهى تحكام السفر، لكن لو صلاهما في السفر يصليهما قصرا وجمعا، ولو وصل إلى البلد في وقت العصر ليس عليه الصلاة ويصلى مع الناس صلى نافلة. نعم.
صغيرة الشيخ، هل يشترط لإزالة النجاسة الماء أم أن النجاسة لو زالت مثلا من الشمس؟
هل يشترط
لإزالة النجاسة الماء أم أن النجاسة لو زالت مثلا من الشمس والريح يكفي؟
الصواب أن النجاسة لا تقصر بالريح ولا بالشمس، لا بد من غسلها ولا اشترطها النية، فلو جاء مطر غسل النجاسة طهرة ليست لها نية، وكذا قضاء الدين ليست لها نية، أما الزكاة فلا بد لها من نية لأنها عبادة. قال بعض العلماء إن النجاسة إذا جاءت الشمس والريح وزالت رائحتها ولونها طهر، ولكن هذا قول ضعيف الصابنة نجاسة لا تصل إلا بالماء، لا بد غسلها بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل الأعرابي في المسجد لم يصرف الريح والشوك، قال أريق على بوله شجرة من الماء صبوا عليه ماء ولا تكون الشمس والريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل لي أن أوكل غيري أن يصلي عني صلاة الاستخارة لأنه من أهل الخير والصلاة؟
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني هم بأمر ولم يتبين له، هم بأمر يعني إما بزواج أو سفر أو تجارة أو غيرها، وعندما تردد في شيء قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وألم ولا أعلم وأتعلم غيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه الزواج أو التجارة أو السفر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الزواج أو السفر شر لي في ديني ودنياي وفي معاشي وفي عاجل أمري، وقال في عاجل أمري وآجله فاصف عني وصفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه كيفية الاستخارة. قال إذا هم أحد يقول فليركع، ركع هو، أنت الذي تركع ركعتين، أنت الذي تصلي صلاة الاستخارة، الاستخارة تعنيك ولا تعني غيرك، كيف توكل غيرك يصلي عليك صلاة الاستخارة؟ هل توكل واحد يصلي عليك صلاة الضحى أو السنة الراتبة؟ لا، لا يمكن، هذا أمر يعنيك أنت بينك وبين ربك، ما في وكالة هنا. صلي أنت ركعتين من غير فريضة ثم ترفع يديك وتدعو بهذا الدعاء وتستخير أيضا، تستشير بعد الاستخارة أهل الخبرة، فإن شرح صدرك لأحد الأمر يفضل الزواج بهذه المرأة أو عدم الزواج، وإن لم ينشرح صدرك لأحد تعيد الاستخارة والاستشارة. ومما ينبغي أن نعلم أن الاستخارة لا تكون في الأمور الواضحة، لا تكون في الواجبات، ولا تكون فيما عزم على فعله أو تركه، يعني الاستخارة ما تكون في الفرائض والواجبات، ما يستخر الإنسان في الصلاة هل يصلي أو لا يصلي، ولا يستخر في الصيام هل يصوم أو لا يصوم، ولا يستخر في الحج هل يحج، لا، قد يستخر الله في الحج إذا كان الطريق مخوف مثلا في بعض الأزمنة قد يكون مخوف هل يحج هذا العام أو لا يحج. ثم أيضا كذلك لا يكون الاستخارة في الأمر الذي عزمت على فعله، إنسان عازم على السفر يقول بستخير، إذا كنت عازم ما في استخارة، لكن إذا كنت ما كان عندك عزم وعندك تردد تستخير، تستخير في الأمر الذي فيه تردد عندك ولا في وكالة، هنا ما في وكالة. نعم، أنت اللي تصلي ركعتين وتستخير الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا كنت قادما من السفر وقبل وصولي إلى بلدي بساعة أو نصف ساعة دخل وقت الظهر، فهل لي أن أجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟
نعم، لك ذلك، لأنك لازلت في السفر، والإنسان إذا كان في السفر ولم يصل إلى بلده يترخص رخص السفر، وهي قصر الرباعية ركعتين، هذا الأمر، والثاني الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر بين 24، والثالث الفطر في رمضان، والرابع المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. ولو أخرت صلاة الظهر حتى وصلت إلى البلد فإنك تصلي الظهر بركعات ما تقصر لأنك وصلت البلد، وإن صليتها في السفر قصرت، لكن الأولى في مثل هذه الحالة أنك تصلي الظهر ركعتين ولا تجمع، وتصلي العصر في البلد.
هذا سيد الأسئلة عمر الصلاة السابعة أسئلة الغاء في البلد. وأحيانا يرجع الإمام وأنا لم أصل تحت المسافة، فما تفسير قوله لا تغلط؟
اقرأها اسردها اسردها سردا ولا يضرك ولو كان الإمام يقرأ. نعم.
الله عنك يقول كيف يصلي المسبوق في صلاة الجنازة وأيهما أفضل حمل الجنازة في السيارة أم المشي بها على الأقدام؟
أما المسبوق الذي سبق الذي سبق وسمي التكبيرات فإنه إذا سلم الإمام يقرأ التكبيرات مثل صلاة الفريضة، الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، إذا جاءه في التكبيرة الثالثة يكبر التكبيرة الثالثة وتكون لها الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام للرابعة يكبر للثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام قضى التكبيرة الثالثة ودعا الميت ثم كبر التكبيرة الرابعة وسلم، فإن خشي أن ترفع الجنازة فإنه يوالي التكبيرات من غير ذكر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، إذا خشي أن ترفع الجنازة، فإن لم يخشى أن ترفع فإنه يكبر ويدعو. أما حمل الجنازة أو المشي الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن كانت إن كان المقبرة قريبة وحملوها على الأكتاف فلا بأس، وإن كان المقبرة بعيدة حملها على السيارة والحمد لله، الأمر في هذا واسع وليس في هذا فضيلة. نعم. ما في فضيلة، الفضيلة المشاركة والإعانة في حمله ودفنه وتغسيله سواء حمل على الأقدام أو حمل على السيارة. نعم.
تقول الأمس ما حكم دخول الحائط وصلى للمدرسة أو الكلية، هل هو حكم دخول المسجد؟
المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، يؤذن فيه وصلى فيه الصلوات الخمس من هذا، وهو مسجد مأذون للناس جميعا مفتوح الأبواب للناس. أما ما يكون في الدوائر الحكومية وصلى فيه الظهر فقط فهذا ليس مسجد ولكنه مصلى، ليس حكم حكم مسجد، لأنه لا يصلى فيه إلا وقت واحد ولا يسمح به للناس كلهم، وقد يغيرونه ينقلونه من مكان إلى مكان، فهذه غرفة من غرفة ومكان من المكان اختاروه يصلوا فيه وليس مسجد موقوف. نعم. على هذا فليس له حكم المساجد إلا إذا كانت تصلى فيه الصلاة الخمس وهو مسجد موقوف معد لا يباع ولا يشترى، موقوف وقف لله. أما المصليات التي في الدوائر الحكومية فليست وقفا وليست مسجدا ولا صلى فيه الصلاة الخمس، ولو شاءوا لغيروه ويباع، ولو بيعت الدائرة الحكومية بيع مع هذا المصلى. نعم.
سائل يسأل يقول هل التكبير جائز في الأيام العشر مطلق أم مقيد؟
تكبير في أيام العشر هل التكبير مطلق؟ المعنى مطلق لم يقيد بوقت الصلاة، في كل وقت تكبر في الصباح في المساء في الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر في الليل في البيت في المسجد في الشارع في المكتب في المصنع في المدرسة والجالس والقائم والقاعد والمتجع، هل تكبيرك الله أكبر الله قبل الصلاة والصلاة. أما التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة، هذا متى يكون؟ خمسة أيام لغير الحاج، من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يوم عرفة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى العصر آخر أيام التشريق. وأما الحاج إنه يوم عرفة يلبي ويوم العيد يلبي، متى يرمي جمرة العقبة؟ بعد الشمس، وإذا جاء الظهر انقطعت التلبية يبدأ يكبر الحاج. تكبير المقيد يبدأ بنصف الحاج من ظهر يوم العيد إلى العصر اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا المقيد يكون بعد الصلوات. نعم. هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم.
السائل يقول ما هي
صيغة
التكبير في الأيام العشر من
ذي الحجة؟ هذه الصيغة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كبرت تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا. نعم.
يقول هل يجوز التكبير جماعي؟
لا، التكبير الجماعي بدعة، وإنما كل واحد يكبر وحده، كل واحد يكبر، وإذا اختلط الأصوات فلا مانع. فإن كون يكبر واحد ويرفع التكبير الجماعة خلفه لا، هذا فيه طلب ما يصلح، كل واحد يكبر وحده. مثل القراءة، قراءة القرآن ما يقرأ واحد وواحد يقرأ والباقي يقرأون، لا، إلا إذا كان يحفظهم القرآن، يحفظهم تحفيظ لا بأس. نعم. أما أما نكبر الجماعة لا، وكذلك أيضا الدعاء وغيره ما يكون جماعة، وإنما يكون كل واحد وحده، هذا يكبر وهذا يكبر، وكذلك التلبية ما يلبي تلبية جماعية، واحد يلبي ثم يرفعون الصوت خلفه وينزلون الصوت، معنى واحد ما في إلا طرب تطرب، شوف متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت ولا تنتبه للمعنى، هذا ما غير مشروع. كل واحد يلبي وحده، كل واحد يكبر وحده، كل واحد يهلل وحده، كل واحد يقرأ وحده، كل واحد يدعو وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا خالد من المغرب يقول في سؤاله، يقول أنا شاب لا أعرف كيف أغتسل من الجنابة وأستحيي أن أسأل أحدا، أريد شرح ذلك خطوة خطوة وبطريقة مبسطة وجزاكم الله خيرا.
يا أخي لك كيف تستحي؟ لا تستحي، تستحي عندي ما في حياة، لا حياة في الدين، يجب عليك أن تستحي حتى تعب، حتى تعب دوبك على بصيرة. والله تعالى غسل وعلى ذكره انكسل لا تعلمون، فغسل الجنابة له صفتان، صفة إجزاء وصفة كلام. صفة إجزاء هو أن تعمم بدرك بالماء ناويا رفع الحدث، تنوي وتسمي وتغسل يدك ثلاثا ثم تعمم جسدك بالماء، هذا حالة الكمال. حالة الإجزاء، حالة الكمال أن تنوي الغسل والوضوء ثم تسمي ثم تغسل يديك ثلاثا من يفرط هذه عنهما ثم تستنجي تغسل فرجك وما حولك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا حتى تبلغ طول الشعر ثم تفيض الماء على شقك الأيمن ثم تفيض الماء على شقك الأيسر. هذا هو الوصف. نعم.
يقول فضيلة الشريف حفظكم الله تعالى، نرجو منكم بيان تبيين صفة وضع اليدين اليد اليمنى على اليسار على الصدر، ونرجو منكم ايضا التمثيل، وهل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفة اليمنى على 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 الكوع، هذا الكوع، الكوع المقابل العرض المقابل للإبهام يسمى كوع، والكسوع العرض المقابل للإبهام، فبعض الناس ما يعرف كوعه من كسوع، هذا الكوع العرض المقابل للإبهام والكسوع العرض المقابل للإبهام، وهذا يسمى الرسل، هذا الرسل وهذا الشعر، كان يعني يضع يتسهلون على الرسل والشعر هكذا ويضعون على القدم، طرف الأصابع تكون على الشعر، في بعضها أنه يضع على الكوع بعضها على الشعر، قال العلماء ينتزم بينهم لأن أطراف الأصابع على على الرسل على الساعد وكف على الرسل هكذا. هكذا
هكذا نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على كوع أو مرفق اليسرى،
لا عفوا سمسم مرفق، لا مرفق هذا بعيد، المرفق مرفق هكذا لا، على الكوع كف على كف، أما المرفق بعيد ما يضع هكذا، طبعا الناس تقول هكذا ما مهم هذا السنة، وما في حاجة إلى إثم شيم سيرة رحمه الله معروف للجميع، وفق الله الجميع، رزق الله الجميع على النفع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.
إذا أراد الرجل قضاء صلاة الفريضة في منزله هل يجوز أن تأتم به زوجته وأين يكون مقصودها؟
ها هل يجوز أن تأتم به زوجته؟ المرأة تأتم، لا تأتم بالرجل، كيف تأتم بالزوج؟ هو الذي يأتم المرأة تأتم بالرجل، لا تغم أن امرأة الرجل ولا تهاجر مؤمنا ولا أعرابي مهاجر، المرأة لا تكون إلى الرجل
لا يستطيع قول من ولا الله الله الإمامة المرأة لا تكون إماما في الصلاة ولا تكون أميرة على البلد ولا تكون قاضية ولا تكون معيشة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر ولا أمره امرأة قال لا يستطيع قول من ولا أمره امرأة المرأة لا تتولى القضاء ولا تتمنى الإمامة لا تتمنى إمامة المسلمين لا تكون ملكة ولا رئيسة ولا وزيرة ولا قاضية وإنما تكون في أعمال خاصة النساء. وإذا فاتت الصلاة يصلي وحده وإذا تمت به زوجة فلا بأس لكن لا تكون في جنبه قد تكون في جوارك تكون خلفه. المرأة لا تكون مع رجل مطلقة ولو كان أبوها أو أخوها أو زوجها. إذا صلت المرأة مع رجل تكون خلفه ولو كانت وحدها ولكن في جنبه أكثر كذلك ثم صفا مستقلا. فكيف تأم المرأة الرجل؟ هذا همة ساهلة. إذا أمرها تأمه تكون عظامة له يقتدي به. نعم
لا تصح في الأولاد يقول وإن تأتم بني زوجتك
لعلها هذا لا يمكن هذا يجوز أن تكون هي المأمومة لكن تكون خلف ما تكون بجواره. المرأة لا تصف بجوار الرجل مطلقا ولو كان محرما تكون خلف. نعم
رسول الله يحكم الحر أن كثيرا من أئمة في صلاة التراويح يشرعون قراءة الفاتحة مباشرة بعد التكبير ولا يستفتحون. هل دعاء الافتتاح يشرع في قيام الليل في اول ركعتين فقط ام لا؟
نعم يشرع
هذا من العجله
تحت الله
سنه الافتتاح استفتل الامام في صلاه الفريضه هو النافله هذا السنه لكن العجله التي تسد بعض الائمه هكذا بالسرعه. هل من قرا القران في السجود ناسيا تبطل صلاته؟
كويس
القران في السجود لا تبطل هذا ذكر في غير الحل. أما من الطعام فإنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن في السجود وفي الركوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكن لو قرأ القرآن ناسيا في الركوع أو في السجود أو قرأ التشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في وقت التشهد ناسيا صورة صحيحة. لأن هذا ذكر مشروع في غير الحل.
ما حكم تأثير الصبيان عن الصف الأول وهل الطفل الصغير في الصف يقطعه مثل السواري؟
إذا كان الطفل مبين ويحسن وضوء فإنه يقام في الصف ويعلم. أما إذا كان أقل من 70 فلا لا تصح مصافحته والأولى أن يبقى في البيت وإذا جاء يجعل في المكان المخزن. فإن لم يتيسر واحتاج إلى أن يجعله جعله في جواره يكون في الثانية لا كأنه ثانية لأنه لا تصبح مصاحبة. وإذا أبعده لا ينظر مثل أبعاد السجان إن كان أبعاده قد يسبب اجتماعهم وتشويشهم فلا يبعدهم ولكن يفرقون في الصف.
نعم
أبو الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد يقول رأيناك بعد انتهاء الدرس الأول تصلي ركعتين هل هي ركعتي الإشراق وما هو الدليل على ركعتي الإشراق وما هو وقتها بالتحديد؟
نعم هي ركعتي الضحى
سميها الإشراق طبعا تسميها الإشراق ركعتي الإشراق وركعتي الضحى. الضحى ثم في الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قبل الرمش طرف العيد الشمس لربع ساعة أو ساعة إلى قبيل الزوء إلى قبل الأذان بعشر دقائق كل هذا وقت الضحى ليس وقت الضحى مبكرة ولكن أفضل صلاة الضحى حين تشتد حرارة الشمس. يقول النبي من صلاة الأولين حين صار مضر الثقال فالتفاجة متصيب وتصيب ولد الناقص وما ترمض يعني حينما تشده الرمضة تشتد الحرارة عليه ويقول سبب الرمضاء هذا أفضل أي صلاة الأولين أفضل صلاة الضحى وصلاة الضحى أفضل من اطلاع الشمس ليعطي بينهم كل الصلاة. وإذا سماها صلاة الإشراق فيعطيها من صلاة الضحى يصلها إشراق لأنها بعد الشمس بقليل. نعم ها
هل يصح ذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الإقامة، حيث يقول بعض أن الإقامة هي أذان ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟
نعم صحيح، على الصحيح الإقامة أذان تجيب الصلاة كما تجيب، وتقول بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قام على هو الظاهر. نعم
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول بعض الأئمة عندما يكبر تسمع منه القول، لا تسمع منه إلا قول الله فقط ولا تسمع قول أكبر، هو قد يقولها ولكن لا يسمعه المؤمنين، فما الحكم حفظكم الله؟
نعم لا بد أن يسمعها، لو سمعها ما صحت لكن يجهر به بعضها ويسر بعضها الله ثم يخفض صوت التكبير، الأولى أن يجهر بها كذا الله أكبر حتى يسمعه المؤمنون حتى لا يكسب أفراحة التكبير. سمع المؤذن أن المؤمن تسرع تكبير الإمام انتهى يسلم، لكن إذا ظهر بالجملة بالكلمة الأولى ولو ظهر بالكلمة الثانية قد يسمع بعض المؤمنين، فالأولى أن يكسب بها كامل الله أكبر بالكلمتين. نعم
رضي الشيخ، ما هي المسافة التي تفصل بين الإمام والمؤمنين، وهل تبطل الصلاة الابتعاد الكبير؟
لا أعرف في هذا حدا معينا، لكن ينبغي أن يكون المأمون قريب الإمام قريب للمؤمنين. نعم لو كان الإمام فصل طويل حيث أنه ما يسمى اقتداء معهم ما صح الصلاة، كما صار الإمام وحده في الدور الأرضي والمأمون في الدور العلوي، هذا ما في اقتداء، هذا بعيد، ينبغي أن يكون الإمام قريب من المؤمنين. لا أعرف في هذا حدا. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال هل الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة وكثرة حك الجفن؟
هل
الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة وكذلك
الضحك الذي طهقه، وعند الأحناف أن القهقه للصلاة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، قالوا من قهقه للصلاة بطل الصلاة والوضوء ووضع الصلاة والصلاة من الوضوء، لكن القهقه من مصداق الوضوء طاقل لخروج الوضوء والغائط والريح وما أشبه ذلك النوم وفي نحن الجزوء، أما القهقه ليس من مصداق، لكن عند الأحناف أنه من الصلاة، قالوا من قهقه في الصلاة بطل الصلاة والوضوء، أما التبسم فلا. نعم
طبعا يقول أوصاني شخص من أنا أشتري له يقول كثرة حتى الجسم
الحركات عند أهل العلم كثيرة، إذا كثرت عرفا وثقاء وثوالت أبطلت الصلاة، أما إذا كانت حركة قليلة فلا تصدر أو كانت متفرقة فلا تصدر، لكن إذا كانت كثيرة ومتوالية عند أهل العلم تصدر الصلاة، أما إذا كانت كثيرة لكن متفرقة أو كانت قليلة فلا، وفي كل حال ينبغي الإنسان يقلل الحركات إلا عند الحاجة، يخشع بجسمه وجوارحه ويقلل.
يقول فضيلة الشيخ إذا خرج وقت الفجر هل يبدأ بالفريضة أو بالسنة؟
إذا طلع الفجر وانشق الفجر فلا يعجل حتى يتحقق من طلوع الفجر ويتبين الفجر وينشق الفجر، ثم يصلي السنة الراتبة ركعتين يقرأ فيهم قل يا رب الكافرين وقل الله أحد بعد الفاتحة، أو آية الفقرة قولوا آمنا بالله وآية آل عمران في الصلاة الكافرين يقول أهل الكتاب تعالوا، ثم يصلي الفريضة، فالناس إذا السنة الراتبة ما تكون إلا بعد طلوع الفجر وقتها بعد طلوع الفجر، لكن لا يعجل ينتظر لا يبادر، حين يشفع المؤذن يصلي يتأخر تمهل بعض الشيء حتى ينشق الفجر وحتى يتحقق طلوع الفجر حتى ينتشر الفجر، ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة، فينبغي الأئمة لا يعجلوا، يعني يجعل بين الأذان والإقامة ما يقارب نصف ساعة، بعد نصف ساعة حتى يتحقق طلوع الفجر، والوقت واسع لو بالساعة أو ثلثي الساعة لا بأس. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض الدروس الفجر إذا يقول بعض الأئمة يجعل نصف ساعة لخمس يزيد الخمس دقائق يجعله نصف ساعة حتى يتحقق من طلوع الفجر.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم ذكر الاستغفار في الصلاة بدون قصد مني؟
كيف ذكر الاستغفار؟ يعني إذا استغفر الله
إذا نسي لا يضر هذا، إذا لم يتعبد ولا تكلم بكلامه ولا يتعبد فليس عليه شيء، صلاته صحيحة.
يقول فضيلة الشيخ: متى يكون إدراك الجماعة للمصلي؟ هل يكون بإدراك الركعة الركوع الركعة الأخيرة أم بإدراك الجماعة قبل التسليم؟
قال بعض العلماء إنه إذا أدرك جزءا يسيرا قبل أن يسلم على الناس فقد أدرك الجماعة، فإذا كبر ثم جلس ثم صلي الناس أدرك الجماعة. هذا قول لبعض العلماء، والصواب القول الثاني وهو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل أن يرفع رأسه من الركوع أدرك الجماعة، فالجماعة تدرك بركعة وكذلك الوقت تدرك بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. فالوقت تدرك بركعة والجماعة تدرك بركعة والجماعة تدرك بركعة. فإذا جاء يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى وتتم له جمعة. أما إذا جاء وقد رفع الإمام الجمعة رأسه من الركعة الثانية فقد فاتت في الجمعة، يصليها أربعا ظهرا إذا كان الوقت دخل، وإذا كان الإمام قد تقدم وصلى قبل دخول الوقت فإنه يصليها نافلة ركعتين، ثم إذا دخل الوقت يصلي الظهر أربعا. فالجمعة تدرك بركعة والجماعة تدرك بركعة والوقت يدرك بركعة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
يقول: ما هي صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح صلاة ضعيفة غير شرعية غير مشروعة، فلا تشرع، ولا حديث فيها ضعيفة، وبعض الحديث صحيحة السند لكنها شاذة مخالفة للحديث الصحيحة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة محفوظة وليس هي صلاة التسابيح، هي صلاة معروفة. صلاة التسبيح يقول مثلا تصلي إذا تصلي في التسبيح تكبر ثم تسبح 20 تسبيحة أو 30 تسبيحة قبل التكبير، ثم تركع وتسبح 20 تسبيحة، ثم ترفع وتسبح 20 تسبيحة، ثم تسجد وتسبح 20 تسبيحة أو 50، ثم ترفع وتسبح، وهكذا. هذه غير ثابتة، الصواب أنها غير مشروعة، وجاء فيها أنك تفعلها في كل يوم مرة وفي كل أسبوع مرة وفي كل شهر مرة وفي كل سنة مرة وفي العمر مرة، هذه غير ثابتة. صلي الصلاة المعروفة، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، وليس فيها ولم يثبت عن النبي أنه فعل صلاة التسابيح أو أمر بها.
أحسن الله. هذا رجل يسكن في مدينة الرياض ويعمل في مدينة المعين ويذهب ويعود في نفس اليوم، هل يجوز له أن يقصر ويجمع الصلاة؟
يعني إذا ذكرت صلاة الطريق مثلا قصر، كم من الرياض يقعد 170 كيلو، هذا مسافة طويلة، مسافة القصر 8 كيلو، فإذا دخلت الصلاة في الطريق يقصر. نعم. وإذا وقع رجع إلى البلد يسكت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أفتح القرآن وأقرأ منه وأنا قائم أصلي للتراويح مع الإمام؟ كذلك عند دعاء القنوت، هل أمسك الكتيب الذي في هذا الدعاء وأدعي به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. حتى أخذ المصحف في صلاة التراويح فالأولى عدم أخذ المصحف وأنت مأموم، لأن مشروع المأموم أن يصلي وأن لا يكتم الحركة، وأخذ المصحف يحتاج إلى في حركة وأخذ المصحف، والمشروع المصلي أن يضع يديه على صدره وأن يستمر، فلا حاجة إلى أخذ المصحف، إلا إذا كان يصلي وحده أو يقرأ من المصحف فلا بأس للحاجة. هذا من الواقع الدعاء القنوت كذلك لا حاجة إلى تقرأ من تسجد، ولكن تدعو الناس الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ابن علي دعوات تحفظ الدعوات ولا تقل اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك صلى الله عليه وسلم. هذه دعوات عظيمه خاصه اذا تقبل الله حفظ على خير الدنيا والاخره. انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا ظلم وليت ولا يظلم عليك، تبارك ربنا وتعاليك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك خذك مني، لا اعصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك، اللهم صل على محمد. هكذا لو اقتصر الامام على هذا كافي. هذا اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، كان بعض العلماء وبعض طلبة العلم يقصر على هذا، بعض العلماء يقصر على هذا ولا يزيد، ولا والسنة عدم الإطالة في الصلوات، ينبغي أن يختصر اختار الإمام دعوات جامعة ولا يطيل، لأن الإطالة فيها مشقة على الناس، وينبغي أن يكون هناك اختصار واختيار الأدعية التي تجمع خير الدنيا والآخرة.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل مسجد يوجد في جانبه الأيمن قبور هل يجوز الصلاة فيه؟
إذا كانت القبور داخل المسجد داخل المسجد فلا تصح الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. على فلا تستطيعوا الصلاة في قبور المساجد فإن هناك لا يجوز. أما إذا كان خارج سور المسجد فالصلاة صحيحة. فإذا كان خارج سور المسجد فالأولى أن يكون القبور لها سور خاص. لها سور غير سور المسجد. هذا هو الذي يسأل. أما إذا كانت داخل المسجد فلا تستطيعوا.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل أرجو من سماحتكم توضيح مدة الأيام التي يقصر فيها المصلي ومتى تبدأ وهل يتنفل بهذه الأيام؟
المدة التي يقصر فيها المسافر هي خلاف بين أهل العلم إذا تبدو يا 20 قولا أو ولكن أصح الأقوال وأعدل الأقوال في هذا قول جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر ضربة أيام فإنه لا يترخص بخص السفر من أول فريضة. إذا كنت ناوي أن تقيم مثلا في مكة أكثر ضربة أيام أكثر من 20 صلاة من أول فريضة تترخص الصلاة ويجب الصوم. أما إذا كان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو لك حاجة لا تدري متى تنتهي لك معاملة إذا انتهت اليوم بشيء أو غدا هذا متى زاد ترخص روح السفر يجوز تفطر وتقصر. لكن إذا كنت في البلد ما تقصر الصلاة صلي مع الإمام صلي مع الناس إلا إذا فاتك الصلاة أو كنتم جماعة ثلاثة أو أربعة وحبيتم تصلوا وحدكم وصليتم وحدكم تقصرون لو صليتم مع الإمام تسمون. هذا أعدل الأقوال في هذا يعني إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من الحجة ونزل في الأضحى وانتقل إلى منى في اليوم الثالث هذه أربعة أيام. الأصل في المسافر هو الذي يرحل ويضعف لكن أنت استثنى العلماء أربعة أيام يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ما زاد على هذه الأربع أربعة أيام فإنه قال الجمهور فإنه يعتبر مقيم وأما أربعة أيام فأقل فإنه يعتبر مسافر. هذا هو الصح ما فيه وهذا خلاف العلماء قال ثلاثة أيام وقال عشرين يوما وأما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة في غزوة الفتح إنه ما أقام إقامة مستقلة وإنما أقام لتثبيت قواعد التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتثبيت قواعد الإسلام وفي تبوك كذلك ما نوى الإقامة لكن الذي نوى الإقامة إقامة مستقلة هي أربعة أيام في حجة الوداع. أحسن
الله
إليكم
يقول هل تأثير الصلاة في العمل لنصف ساعة بعد الجماعة يجوز؟ وإذا عملنا ذلك وجعلنا على أنها جرأ مشهدة تعدد الجماعات لنفسه.
أما السؤال قول أن يجب التأخير صلاة الظهر لا بأس من الساعة والظهر الأول بعد الزوال نصف الظهر لا بأس لكن كيف يؤخر هذا الساعة؟ ما نشتري على الإنسان مثلا يمضي مع الجماعة إذا فاتت الجماعة وأخرها نصف الساعة لا حرج هذا هو نحن لكن نعم فدام انه اخر يعني على اول وقت نعم في العمل في خير لكن ينبغي بكل حال ينبغي الانسان يصلي مع الجماعه ما السبب الذي يدعوه الى ان يؤخر الجماعه لا يجوز ان يصلي مع الجماعه لكن لو فتت ثم اخر نصف ساعه يقطع هذا من اول وقت ما جرى صلى في اول وقت يقطع.
أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز الصلاة في الفندق بصلاة الإمام في الحرم إذا كان الفندق قريب؟
لا يجوز أن أصلي في الفندق من شرط صحة الصلاة أن يكون في المسجد أو تكون الصفوف متصلة إذا كان في المسجد فلا بأس في جهة المسجد أو امتلأ المسجد والصفوف متصلة واختلف العلماء إذا كان بينهما طريق تمشي بسيارات أو نحو هل تصح او لا تصح على خلاف العلماء ولكن يجب الانسان ان يحفظ لدينه فلا يصلي في الفندق فانما ينزل الى الفندق ويصلي في الفندق.
اسال الله اليكم يقول السائل ما توجيهكم
الابراج إذا فصل صوره الحج ما لا في داعي ما دام في ساحة في أبراج لا صلاة إذا سهل الحج إذا فلت ساعة وصوره أظن عنده فتوى في هذا. أما إذا كان
الساحة فيها فراغ أو المسجد الفراغ على فراغ. نعم لا المسجد الفراغ صحيح لكن ينبغي أن تكون في الصور.
السلام الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ما حكم تغطية البرج في الصف أمام المصلي بعد أن يكبر التكبيرة مع أن الحركة ربما تكون طويلة؟
أما سد الفرجة فلا بأس, كل إنسان إذا وجد أمامه فرجة وخطأ خطوات فلا بأس, ينبغي سد الفرج.
يقول الأخ فضيلة الشيخ, ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سواء كان ناسيا أو متعمدا؟
السنة للمصلي مشروع المصلي أن يتشهد في الصلاة الرباعية والثلاثية تشهدان, تشهد أول وتشهد آخر. التشهد الأول يتشهد بتشهد ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم, التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, ثم يقف هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم, وذهب بعض العلماء من الشافعية وغيرهم أنه يستحب لها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, وهي مرسومة بالصلاة الإبراهيمية, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, واقف ولا يزيد. أما التشهد الأخير فإنه يزيد الاستعاذة بالله من أربع, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, وإن زاد دعوات مشروع فهو حسن. جاء أيضا في السنة شرعية دعاء اللهم إني أعوذ بك, اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والبخل, وأعوذ بك من فتنة الدنيا, وأعوذ بك من الرد إلى أرض العمر, وأعوذ بك من عذاب القبر. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. وإن ختم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسن, هذا مشروع محل دعاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مصلى الصلاة الإبراهيمية عند كثير من العلم تكون في التشهد الأخير, وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما ذهب إلى الشافعية فهو مستحب. اختار هذا شيخنا سماحة الشيخ أبو عبد الله بن باز رحمه الله أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ, هل تجزي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة نسيانا؟
إذا كان المصلي إماما أو منفردا فلا تجزي الصلاة, هذه الركعة التي نفسها فيها الفاتحة عليها أن يأتي بركعة بدلها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان مأموما الصلاة الجهرية ونسيها فإن الإمام يتحملها عنه. في أصح أقوال أهل العلم, لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف, بخلاف الإمام المنفرد فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها, فلا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا, فلا بد من الإتيان بها, فإذا لم يأتي بها فلا تصح الصلاة, فإذا نسيها من ركعة فإنه يأتي بركعة بدلها, فإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة.
نسأل الله السلامة والعافية.
سائل يقول شيخ يقول إذا نسي الفاتحة المأمون في أي ركعة فهل يلغي هذه الركعة ويأتي بأخرى أم أن الإمام يتحمل ذلك وهو مأموم؟
الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد, فلو ترك الإمام والمنفرد الفاتحة ما صحت الصلاة ولا تصل لا سهوا ولا نسيانا ولا عمدا ولا جهلا. أما المأموم فإنها واجب مخفف في حقه, واجب مخفف تسقط إلى نفسها أو جاء الإمام راكع سقطت, أو مثلا قلد من يقول من العلماء بأنها ليست واجبة, فهي واجب مخفف في حق المأموم.
نعم.
إذا نسها معنى الشيخ. نعم إذا نسيها أو جوال الأمرات سقرت.
نعم.
أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها غير واجبة في الصلاة الجهرية.
إنما
يقول. نعم. طيب. الصواب أنها واجبة وأن المأموم يقرأها.
نعم.
في الصلاة الجهرية والسرية. وإذا كان لم يكن له شيء ثلاث تسرده واجب.
واجب.
واجب. واجب. إيه.
أحسنت بارك الله فيكم. هذا سؤال يستحق فقط لصلاة المغرب وأدرك صلاة العشاء مع الجماعة. كماذا فعل إذا صليت ثلاث ركعات مع الإمام؟ هل أجلس التشهد حتى يأتي الإمام وأسجد معه أم أكمل صلاتي مع الإمام جزاكم الله خيرا؟ يعني
نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال ما ذكرت إذا صليت المغرب خلف الإمام اللي يصلي العشاء تجلس في الصحن. إذا صليت ثلاث ركعات تجلس وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، أو تنوي الانفراد وتسلم وتدخل معه في الركعة الرابعة. وقال آخر من العلم لا صح اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، لأن هذه ثلاثية هذه رباعية مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ثم فلا تختلفوا عليه. وعلى هذا فتصلي خلفه نافلة العشاء، صليها بنية النفل، فإذا سلم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم.
لا ولا يجوز تقديم العشاء، صلي العشاء ثم
لا بأس، ما يجوز تقديم، لا بد من الترتيب، ترتيب لا بد منه. ما صح صلاة العشاء قبل المغرب ما صح.
لو جلس حتى يصلي الإمام
هذا قول لبعض العلم، افتى بجمع العلم، لاحظ. نعم، واستفد السؤال شيخنا.
الله يجزاك. شيخ سائل يسأل يقول هل يجوز لي قصر الصلاة بتبوك إذا كنت مسافر بعد الصلاة من المدينة المنورة؟ يعني أذن عليه الظهر بتبوك ويجي مسافر من المدينة المنورة، فأحيانا أكثر وهو يقل لم يشرع في الصلاة، فهل يقصر أم؟
لا يجوز للمسافر أن ترخص رخص السفر إلا إذا فرق بيوت البلد. وما دام أنه موجود في البلد فلا يجوز له أن يسافر أن يجمع ولا يقصر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع خطب الناس بعد صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر، وصلى بالظهر بالمدينة أربعة ثم ارتحل وسافر بعد صلاة الظهر ونزل ذو الحليفة وصلى العصر ركعتين. ذو الحليفة الآن صار في وسط المدينة، لكن في الأول كان خارج البنيان. فرض النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على الظهر أربعة وناوي السفر ولم يقصر، ولما سافر ووصل إلى الحليفة هو قريب الأثر في وسط البلد صلى ركعتين، دل على المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد بيوت البلد.
أخوان في سؤال يسأل يقول الشيخ أن الأحكام لها الخصين، جاءت ناس كثير عن هذا الموضوع، فلو توضحون شيخ أحكام
المسح على الخصين وعلى الجوربين له شروط. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة، والشرط الثاني أن يكون الخفان أو جوران ساتران للمفروض، يعني يكون متجاوز الكعب سواء كان شراب أو كنادل. وإذا لبس الجزمة على كنادل على الشراب يكون فقط حكم واحد، إلا إذا أراد أن يخلع الجزمة الكنادل فإنه يمسح على الشراب. لابد أن تكون ساتر للمفروض تجاوز الكعب، ولا بد أن تكون طاهرة وتكون صفيقة لا فيها خروق وليست شفافة. والمسافر يمسح يوم الليلة ومقيم يوم الليلة ومسافر ثلاثة أيام بلا عليها.
يقول إذا هل يعمل الشخص الذي يصلي الأجر كافرا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رسالة لرشد الله، وهذا صلى في اليوم بكفره وذكره الصلاة كليا، وكيف يجمع بين الكفر وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عرفت
سبحانه وتعالى من آدم لو أتيت بإضراب الأرض خطايا ثم لقيت إذا كسبت في شيء لا تلقى بطعام هذا الشهر. نعم، من ترك الصلاة دلت النصوص على كفره كما ذكر السائل. يقول هل نكفر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجب علينا نقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر نقول نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بكفره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قد جعل الصلاة حدا فاصل بين الإيمان والكفر. ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وعلينا أن نكفر كما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قال هل يخلد في النار؟ نعم، من حكم عليه بالكفر يحكم عليه بالخلد في النار، لأن النار مثل الكافر
فإذا حكم عليه بالكفر حكم عليه بالخلود في النار. وأما قول الشاهد كفى نحو الكفر وهو موحد لله فليس موحد، تارك الصلاة ليس موحد بل هو مشرك. قال تعالى ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة مشرك. وأما الحديث يا ابن قول النبي قول الله تعالى يا ابن آدم لا تستني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تذكر بقرابها مغفرة، نقول تارك الصلاة مشرك، لأن أداء الصلاة شرط في صحة التوحيد، فمن لم يصلي ليس بموحد بل هو مشرك، فليس داخل نقول ثم لا تشرك بشيء. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أدل على أن الذي لا يقوم الصلاة من المشركين. نعم نعم. قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وأنه يكتفي بقراءة الإمام واستدل بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة، وبما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ في السكتات، فإن لم يكن له سكتات سردها لأنها مستثنات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وسنده زين. فالصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة، يقرأها لأنها مستثنات، يقرأها يفردها إذا كان الإمام ليس له سكتات وإلا يقرأها في السكتات. نعم. ولكن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب، واجب مخفف، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقه، لو تركها لا تصح الصلاة. أما الإمام المأموم فإن تسقط في حق إذا جاء الإمام راكع، وتسقط إذا نسيها، وتسقط إذا قلد من يقول من أهل العلم بأنها ليست واجبة، تسقط في حقه، فهي واجب مخفف. نعم.
فمنه الشيخ في امرأة تستحق الزكاة ولكنها لا تحافظ على الصلاة، فهل يعطيها الزكاة أم لا؟
إذا كانت لا تصلي فقد لا، الذي لا يصلي ليس بمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فما تركها فقد كفر، قال بين الرجل ويكون ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد حبط عمله، رواه البخاري في صحيح. إذا كانت لا تصلي أو تتطلع الصلوات فلا تعطى، لأن الزكاة لا تكون دفعا لغير مسلم وغير مسلم. قالوا لا يرى أنها لا تكون كفرا إذا كانت تصلي بعض الصلوات، لا تكون إلا إذا ترك الصلاة الكلية. وظاهر الحديث أنه يكفر إذا ترك الصلاة الواحدة متعمدا، وهذا مختلف نوعا كما في حديث البخاري من ترك الصلاة العصر فقد حدث عمله. وإنما عليها أن تنقص هذه المرأة حتى تقول يا الله، فإذا تعبت وصلت فإذا تقبل من الزكاة فعن التوبة. نعم.
وما حكم كثرة حركة المصلي وهو في الصلاة؟
العبث في الصلاة وكثرة الحركات لا تنبغي للمصلي، وإذا كثرت الحركات والحوارق فإن تكثر الصلاة، أما إذا كانت قليلة أو صارت متفرقة فإذا كانت كثيرة ومتوالية فإن تكثر الصلاة. وعن الإنسان أن يخضع لربه في صلاته وتسكن جوارحه، تسكن قلبه أولا ثم جوارحه، ويترك العمل إن كان نقص في صلاته. وإذا خشع الإنسان خشع جوارحه، بعض الناس تجده ما كان في صلاته فيعبث بلحيته وبخيشومه وبساعته وبغترته المشلحة ويتمايل من جنب على جنب. ينبغي الإنسان أن يخشع أن فلا تحرك الا حركه محتاجه. نعم.
بما انه لا يجوز مسابقه الامام في الصلاه، فمتى يتحرك الماموم؟ هل بعد انقطاع صوت الامام ام بعد انتهاء الامام من الحركه؟
الماموم عليه ان يتابع امامه،
قال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تشركوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالسجود. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والمأموم عليه أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. إذا انقطع صوت الإمام وتسمى، إذا انقطع صوت الإمام في تكبيرة الإحرام يكبر، وإذا ركع الإمام وتسمى راكعا فانقطع صوته يسابق، وإذا سجد ووقع سجد أراد وقطع صوته يسرع، وإذا قام من السجود مستويا مستقيما وقطع صوته يسرع. هذا هو السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، وهذا التعقيد. والذي صلى حالة، الحالة الأولى المسابقة هي يسبق الإمام المأموم والإمام بركن أو ركنين، فجلس قبلها ويسبق قبله، هذا إذا كان متعمدا فكبر صلاة. أما إذا كان نائما أو ناقصا أو ناسيا أو صدع ظن أنه سمع صوت الإمام فإنه معذور في هذه الحالة، يرجع إذا رفع رأسه من السجود يظن أن الإمام كبر ثم يقول أنه يرجع السجود ثم يأتي بعده يسجده بعده، أو كان ناعس. أما إذا كان متعمد كبر صلاته، وعليه الوعيد الشديد أن يسجد الإمام بركن ركوع متعمد. قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأسه شبعه، وفي لهم أو يجعل الله رأسه ورأسه كلب، وفي لهم صورة وصورة كلب، هذا بعيد شديد. والذي يسبق الإمام يخشى دون الشباب الشيطان يرفعه ويستطيعه، وإلا فكيف يسبق الإمام ولا يستطيع أن يصلي القبر؟ لا يستطيع الإمام أن يصلي القبر، لماذا يسبق الإمام؟ هذه المسابقة حرام تحتاج إلى بقاء السنة. الحرف الثاني الموافقة، هذا يخلو كثير هنا يركى مع الإمام ويصل مع الإمام ويصل مع الإمام، هذا مكروه، الموافقة مكروه. الحالة الثالثة التأخر كثيرا، من بعض الناس يتأخر عن الإمام، تجد إذا قام الإمام المسجد جلس بعض الناس يدعو، والإمام قائم يقرأ الفاتحة ويجالس يدعو، هذا تأخر كثير. أتصلي وحدك إلا أتصلي مع الإمام، لكن صالع مع الإمام هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. تجد بعض الناس مثلا في صلاة الفجر إذا قام لهم الركعة الثانية جلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو يقرأ من الركوع ثم يقول، وهو ليس بريء ليس به علة ولا كبير السن يستطيع لا تكفر، هذا تبطل الصلاة ترك القيام مع الإمام، هذا تحلف على الإمام. الحالة الرابعة المسابقة، تأكد يقال تدفع في الآن مثل الآن مسابقة الحرام، موافقة على المكروه، متابعة على المكروه، وتأخر كثير عن الإمام على أن قد يؤدي إلى إبطال الصلاة. وهناك بعض الناس قد يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ عزيزا بعض العلماء يطول يمد صوته لتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ثم المأمور يبدأ عشان يكبر يبدأ يكبر ويختصر، فالإمام بينما يقول الإمام الله أكبر يقول الإمام الله أكبر، فينحل المأمور من التكبيرة قبل أن ينحل الإمام من تكبيرة الإحرام، وفي هذه الحالة ما تنعقد صلاة الماضية لأنه انتهى من تكبيرة الإحرام قبل أن ينحل الإمام من تكبيرة الإحرام. فهذه المسألة ينبغي الاعتبار، لا يجوز أن تسبب تكبيرة الإحرام حتى ينحل صوت الإمام، إذا كبر الإمام من قطع صوته تكبر تكبير الإحرام. أما إذا كبر المأموم من قطع صوته قبل أن قطع صوته الإمام من تكبير الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، صلاته غير صحيحة. نعم.
فهل ينطق الإمام والمأموم بالتكبير قبل الحركة أو أثناء الحركة؟
مثل ما سبق، إذا انتهى الإمام إذا انقطع صوت الإمام من التكبير ووقع ساجدا كفاية. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافر جمع الظهر مع العصر وعند وصوله إلى بلده وقت صلاة العصر، هل يصلي ركعتين أم أربع؟
جمع صلى في السفر الظهر والعصر؟
جمع
التأخير يصل بلده
مسافر يجمع أخر صلاة الظهر إلى العصر ثم وصل بلده فماذا يعمل؟ انتهى تحكام السفر. إذا وصل بلده يصلي الظهر 4 ركعات ومن العصر 4 ركعات لأنه انتهى تحكام السفر. لكن لو صلاهما في السفر يصليهما قصرا وجمعا. ولو وصل إلى البلد في وقت العصر ليس عليه السلام ويصلى مع الناس صلى نافلة. نعم.
صغيرة الشيخ هل يشترط لإزالة النجاسة الماء أم أن النجاسة لو زالت مثلا من الشمس والريح يكفي؟
الصواب أن النجاسة لا تقصر بالريح ولا بالشمس لا بد من غسلها ولا اشترطها النية. فلو جاء مطر غسل النجاسة طهرة ليس لها نية وكذا قضاء الدين ليس لها نية. أما الزكاة فلا بد لها من النية لأنها عبادة. قال بعض العلماء إن النجاسة إذا جاءت الشمس والريح وزالت رائحتها ولونها طهر ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن النجاسة لا تصل إلا بالماء لا بد من غسلها بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل الأعرابي في المسجد لم يصرفوا للريح والشمس قال أريقوا على بوله شجرة من الماء صبوا عليه ماء ولا تكون الشمس والريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل لي أن أوكل غيري أن يصلي عني صلاة الاستخارة لأنه من أهل الخير والصلاة؟
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر يعني هم بأمر ولم يتبين له هم بأمر يعني إما بزواج أو سفر أو تجارة أو غيرها وعندما تردد في شيء قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وألم ولا أعلم وأتعلم غيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه الزواج والتجارة أو السفر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الزواج أو السفر شر لي في ديني ودنياي وفي معاشي وفي عاجل أمري وقال في عاجل أمري وآجله فاصف عني وصفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه كيفية الاستخارة. قال إذا هم أحد يقول فليركع ركع هو أنت الذي تركع ركعتين أنت الذي تصلي صلاة الاستخارة. الاستخارة تعنيك ولا تعني غيرك. كيف توكل غيرك يصلي عكس صلاة الاستخارة؟ هل توكل واحد يصلي عكس صلاة الضحى أو السنة الراتبة؟ لا يمكن. هذا أمر يعنيك أنت بينك وبين ربك ما في وكالة. صلي أنت ركعتين من غير فريضة ثم ترفع يديك وتدعو بهذا الدعاء وتستخير أيضا تستشير مع الاستخارة أهل الخبرة. فإن شرح صدرك لأحد الأمر يفضل الزواج بهذه المرأة أو عدم الزواج وإن لم ينشرح صدرك لأحد تعيد الاستخارة والاستشارة. ومما ينبغي أن نعلم أن الاستخارة لا تكون في الأمور الواضحة لا تكون في الواجبات ولا تكون فيما عزم على فعله أو تركه. يعني الاستخارة ما تكون في الفرائض والواجبات. ما يستخر الإنسان في الصلاة هل يصلي أو لا يصلي ولا يستخر في الصيام هل يصوم أو لا يصوم ولا يستخر في الحج هل يحج. لا قد يستخر الله في الحج إذا كان الطريق مخوف مثلا في بعض الأزمة قد يكون مخوف هل يحج هذا العام أو لا يحج. ثم أيضا كذلك لا يكون الاستخارة في الأمر الذي عزمت على فعله. إنسان عازم على السفر يقول بستخير إذا كنت عازم ما في استخارة لكن إذا كنت ما كان عندك عزم وعندك تردد تستخير
في الأمر الذي فيه تردد العين ذاته ولا في وكالة هنا ما في وكالة. نعم أنت اللي تصلي ركعتين وتصفر الله. نعم
يقول فضيلة الشيخ إذا كنت قادما من السفر وقبل وصولي إلى بلدي بساعة أو نصف ساعة دخل وقت الظهر فهل لي أن أجمع الظهر والعصر جمع تقريب؟
نعم لك ذلك لأنك لازلت في السفر والإنسان إذا كان في السفر ولم يصل إلى بلده يترخص رخص السفر وهي قصر الرباعية ركعتين هذا الأمر والثاني الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر بين 24 والثالث الفطر في رمضان والرابع المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ولو أخرت صلاة الظهر حتى وصلت إلى البلد فإنك تصلي الظهر أربع ركعات ما تقصر لأنك وصلت البلد وإن صليتها في السفر قصرت لكن الأولى في مثل هذه الحالة أنك تصلي الظهر ركعتين ولا تجمع وتصلي العصر في البلد.
هذا تجد الأسئلة هو الصلاة المسافحة في الانتقاء في المنزل وأحيانا يرجع الإمام وأنا لم أصل تحكم المسافحة فما تنسيه كل ذلك المسافحة
أقرأها أسردها أسردها سردا ولا يضر ولا كان لما يقرا. نعم
صلى الله عليه وسلم كيف يصلي المسبوق في صلاه الجنازه وايهما افضل حمل الجنازه في السياره ام المشي بها على قدام؟
اما المسبوق الذي سبق الذي سبق وسمي التكبيرات فانه اذا سلم الامام يقرا التكبيرات مثل صلاه الفريضه الذي يدركه مع الامام هو اول صلاته اذا جاءه في التكبيره الثالثه يكبر تكبيرة الثالثة وتكون لها الأولى ويقرأ الفاتحة ثم إذا كبر الإمام للرابعة يكبر للثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سلم الإمام قضى التكبيرة الثالثة ودعا الميت ثم كبر تكبيرة الرابعة وسلم فإن خشي أن ترفع الجنازة فإنه يوالي التكبيرات من غير ذكر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله إذا خشي أن ترفع الجنازة فإن لم يخشى أن ترفع فإنه يكبر ويدعو. أما حمل الجنازة أو المشي الأمر في هذا واسع الأمر في هذا واسع إن كانت إن كان المقبرة قريبة وحملوها على الأكتاف فلا بأس وإن كان المقبرة بعيدة حملها على السيارة والحمد لله الأمر في هذا واسع وليس في هذا فضيلة. نعم ما في فضيلة الفضيلة المشاركة والإعانة في حمله ودفنه وتغسيله سواء حمل على الأقدام أو حمل على السيارة. نعم.
تقول الأخت ما حكم دخول الحائط وصلى المدرسة أو الكلية هل هو حكم دخول المسجد؟
المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس يؤذن فيه وصلى فيه الصلوات الخمس من هذا وهو مسجد مأذون للناس جميعا مفتوح الأبواب للناس. أما ما يكون في الدوائر الحكومية وصلى فيه الظهر فقط فهذا ليس مسجد ولكنه مصلى ليس حكم حكم مسجد لأنه لا يصلى فيه إلا وقت واحد ولا يسمح للناس كلهم وقد يغيرونه ينقلونه من مكان إلى مكان فهذه غرفة من الغرفة ومكان من المكان اختاروه ليه يصل فيه وليس مسجد موقوف. نعم على هذا فليس له حكم المساجد إلا إذا كانت تصلى فيه الصلاة الخمس وهو مسجد موقوف معد لا يباع ولا يشترى موقوف وقف لله. أما المصليات التي في الدوائر الحكومية فليست وقفا وليست مسجدا ولا صلى فيه الصلاة الخمس ولو شاءوا لغيروه ويباع ولو بيعت الدائرة الحكومية بيع مع هذا المصلى. نعم
سائل يسأل يقول هل التكبير جائز في الأيام العشر مطلق أم مقيد؟
تكبير في أيام العشر هل التكبير مطلق المعنى مطلق لم يقيد بوقت الصلاة في كل وقت صدق في الصباح في المساء في الضحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر في الليل في البيت في المسجد في الشارع في المكتب في المصنع في المدرسة والجالس والقائم والقاعد والمضطجع هل تحفظك؟ الله أكبر الله أكبر قبل الصلاة والصلاة. أما التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة. هذا متى يكون؟ خمسة أيام لغير الحاج، من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يوم عرفة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى العصر آخر أيام التشريق. وأما الحاج إنه يوم عرفة يلبي ويوم العيد يلبي، متى يرمي جمرة العقبة؟ بعد الشمس. وإذا جاء الظهر انقطعت التلبية يبدأ يكبر الحاج. كثير المقدر المقيد يبدأ بنصف الحاج من ظهر يوم العيد إلى العصر اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا المقيد يكون بعد الصلوات. نعم. هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم.
السائل يقول ما هي صيغة التكبير في الأيام العشر من
ذي الحجة؟ هذه الصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كبرت أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا. نعم.
يقول هل يجوز التكبير جماعي؟
لا، التكبير الجماعي بدعة، وإنما كل واحد يكبر وحده، كل واحد يكبر، وإذا اختلط الأصوات فلا مانع. لكن كونه يكبر واحد ويرفع التكبير الجماعة خلفه لا، هذا فيه طلب ما يصلح، كل واحد يكبر وحده. مثل القراءة، قراءة القرآن، ما يقرأ واحد وواحد يقرأ والباقي يقرأون، لا، إلا إذا كان يحفظهم القرآن، يحفظهم تحفيظ لا بأس. نعم. أما نكبر الجماعة لا، وكذلك أيضا الدعاء وغيره ما يكون جماعة، وإنما يكون كل واحد وحده يكبر وهذا يكبر. وكذلك التلبية ما يلبي تلبية جماعية، واحد يلبي ثم يرفع الصوت خلفه وينزلون الصوت، معنى واحد ما في إلا طرب تطرب، شوف متى يرفع الصوت متى ينزلون الصوت ولا تنتبه للمعنى، هذا ما غير مشروع. كل واحد يلبي وحده، كل واحد يكبر وحده، كل واحد يهلل وحده، كل واحد يقرأ وحده، كل واحد يدعو وحده. نعم.